السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول إمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه مقاصد الصوم، قال رحمه الله: وإنما أخر السحور ليتقوى به على الصوم، كي لا يجهده الصوم فتقعده عن كثير من الطاعات. وقد كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صلاته قدر 50 آية. وهذا كما تقدم في مشروعية وجبة السحر، وأن فيها من البركات والخيرات ما لا يحصى على الصائم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها بقوله وفعله، وبين أن أكلة السحر فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وأن لها منافع دينية ودنيوية. كل هذا لأجل أن يصوم على الوجه المشروع. ثم السحر أو وجبة السحر المقصود منها التقوي على الصوم، فيحذر الصائم أن يحصل عكس مقصود الصوم، مثل أن يكون السحور يتسحر به زائدا عن حاجته أو مثقلا له عن العبادة، فيحصل عكس المقصود. كذلك في الفطر حين يفطر فلا يثقل نفسه بالطعام والشراب، فيحصل عكس المقصود، لأن المقصود هو التقوي على الصوم. ومعلوم أن الإكثار من الطعام والشراب يحصل منه عكس مقصود الصائم، وبهذا يحصل عكس مقصود الحكم الشرعية. قال رحمه الله: وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخر السحور لأجل هذا المقصد، وكان يتسحر على ما يتيسر عليه الصلاة والسلام. وقد تقدمت أخبار في هذا الباب، وأن السحور بركة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث جيد رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن العرباض بن سارية أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه إلى السحور، فقال: هلم إلى الغداء المبارك، هلم إلى الغداء المبارك. فهذا الطعام مبارك. وهذا الحديث من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يدعو أصحابه، كما تقدم في حديث أنس عن زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام تسحره وزيد بن ثابت، فكان يدعو من يواجهه عليه الصلاة والسلام ومن يتيسر من أصحابه فيأكل معه وجبة السحور، فقال: هلما تعالى إلى الغداء المبارك. وهذا الحديث برواية الحارث بن زياد الشامي هو مجهول، لكن جاء له شاهد بإسناد لا بأس به من حديث المقدام معدي كرب عند أحمد والنسائي في الكبرى أنه عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالسحور فإنه الغداء المبارك، فإنه الغداء المبارك. وهذا قد جاء من رواية بقية عن بحير بن سعد، وقد رأيته في النسائي من طريق بقية مصرح بالتحديث عن بحير ابن سعد، وكذلك من فوقه. وهذه نسخة معروفة. فالحديث لما جاء من هذا الطريق ومن الطريق الآخر من حديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: هلما إلى الغداء المبارك، دل على أن الحديث محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام من قوله ومن فعله، فلا شك أنه غداء مبارك وأنها وجبة مباركة. ف توافق هذا الوقت من آخر الليل وقت السحر ووقت النزول الإلهي تنزله سبحانه وتعالى، وكذلك فيها استغفار الملائكة للمتسحرين كما في حديث أبي سعيد الخدري، إلى ما في ذلك من البركات العظيمة. قال رحمه الله: وإنما عجل الفطر لأن الجوع والعطش ربما ضر به، والمعنى أن المصلحة متحققة من الجهتين، من جهة تأخير السحور ومن جهة المبادرة إلى الفطر من أول مغيب الشمس مباشرة، كل هذا تعجيل للفطر. قال: لأن الجوع والعطش ربما ضر به فلا وجه إلى إيطال النفس لذلك، يعني أنه لا قربة فيه كما يقول رحمه الله، ولهذا قال: مع أنه لا قربة فيه، وذلك أنه بعدما حل الفطر فإنه لا قربة فيه، بل بعض أهل العلم يرى أن هذا مكروه، والوصال إلى اليوم الثاني إما مكروه أو محرم، وهو ظاهر كثير من النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتي في كلامه إن شاء الله، مع أنه لا قربة فيه، ولهذا قال: ربما ضر به، والضرر منفي في الشرع، الضرر منفي في الشرع، فكيف يأمر به؟ بل ينهى عنه ويحذر منه، بل إنه حين يحصل الضرر تأتي الرخصة، فكيف يكون مشروعا؟ كيف يكون مطلوبا؟ بل ما جاء في الشرع هو عكس هذا المعنى، وهو تأخير السحور والتبكير بالفطور. تبكير بالفطور يعني السحور له الوجبة تقديمها تعجيل، فقد يراد يعني السحور هو الوجبة، وعلى هذا يكون على صيغة فعول، وقد يراد به تعجيل السحور يعني المبادرة إلى تناوله، والأمران مطلوبان، بمعنى أنه يعجل الوجبة ويعجل المبادرة إلى التناول، إلى التناول وهو السحور وهو الفطور، هذا في الفطور، وهو السحور في وجبة السحر، وهو الفطور في الوجبة من آخر النهار. وهذا هو المشهور في هذه الصيغة، أن الفعول يطلق على الشيء الذي يتناول في الوجبة، وفعول نفس التناول، نفس التناول ورفع اللقم، هذا هو مثل ما تقدم في الطهور والطهور، فالطهور هو الماء المتطهر به، والوضوء هو الماء المتوضأ به، والوضوء هو نفس أفعال الوضوء، نفس أخذ الماء وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. ولهذا يأتي في الحديث: حضرت للنبي عليه الصلاة، قدمت أو وضعت للنبي عليه الصلاة والسلام وضوءا، يعني ماء، الوضوء هو الماء الذي يوضع، فيتوضأ عليه الصلاة والسلام الوضوء، يعني أنه يقوم بالوضوء في أعضاء الوضوء. قال: وإنما عجل الفطر لأن الجوع والعطش ربما ضر به فلا وجه إلى إيطال النفس لذلك، مع أنه لا قربة فيه، وقد رؤي بعض ظرفاء السلف يأكل في السوق فقيل له في ذلك فقال: مطل الغني ظلم. هذه القصة قد راجعتها وجدت شيئا قريبا من هذا مما ذكر رحمه الله، وفي كتاب المجالسة لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري، أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المتوفى سنة 33 و300 للهجرة رحمه الله، وهذا أثنى عليه كثير من أهل العلم، وقالوا يعني بروايته للحديث، وأن له رواية وله أسانيد يروي بها رحمه الله، ومنهم من تكلم فيه، بل إن الدارقطني رحمه الله قال كلاما شديدا فيه واتهمه بالوضع، فالله أعلم، لكن ظاهر كلام كثير من أهل العلم. وابن مسلم في الصلة كما ذكروا أنه أثنى عليه رحمه الله فروى بإسناده. فعلى هذا إن ثبت ما ذكر الدارقطني ما ذكر الدارقطني تكون أسانيده تالفة لاتهامه بذلك، وإن كان يعني رأى منه شيئا حمله على مثل هذا وكان الأمر على خلاف ذلك، في هذه الحالة يكون هو في نفسه لا بأس به، لكن ينظر في أسانيده، وهو قد روى هذا الحديث من طريق رجل قال حسن، قال حدثنا الحسن ابن الحسين قال سمعت أبي يقول، لا أدري عن حسن الحسين هذا من هو، قال سمعت أبي يقول مر بهلول، بهلول هذا رجل مشهور له قصص ويتهمونه بأنه يظهر الجنون، وأنه يعني كان في عهد هارون الرشيد رحمه الله وكان تظاهر بالجنون لأنه أراد أن يوليه القضاء نحو من ذلك، فتعفف عن ذلك وزهد في ذلك فأظهر أنه ليس أهلا لذلك، فالله أعلم. ونقلوا عنه شيئا من الكلام فيه من الحكم ما فيه، وأنه يقول كما هنا أن الحسن الحسين يقول مر أبي في السوق أو مر في السوق ببهلول وهو يأكل فمر به بعض أصحابه فاستنكر عليه هذه الحال، استنكر عليه هذه الحال، قال يعني لا يليق بك. وهذا لا شك هذه القصة يعني إن ثبتت عنه فإنها تنافي ما ذكر عنه من أنه يعني يوصف بالجنون، لأنه حين استقبله بعض أصحابه واستنكر عليه هذا الشيء دل على أنه يدرك ويعقل وأنه يفهم وأن له أصحاب يعرفون حاله، يعني من أنه كان على شيء من الأدب، فكيف يأكل في مثل هذا وأنه كان على شيء من المروءة التي تمنعه من أن يقع في مثل هذا. فقال إنني جعت، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول بهلول، قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، فقيل به قال مطل الغني ظلم وفي كفي رغيف فكرهت أن أمطل نفسي يعني أن أمنعها وأمد في الوقت، لأن المطل هو من مطل الشيء إذا طوله، فكرهت أن أمطل نفسي، فالله أعلم. فقيل وهي فقال مطل الغني ظلم، والمصنف رحمه الله ذكرها عرضا في هذا، وأن هذا فيه ضرر في النفس، ومن كان واجدا للطعام والشراب واجدا للفطر فعليه المبادرة، إنما يعذر من كان ليس الطعام حاضرا في يده، مثل إنسان يوافقه الفطر وهو في طريق ولا يحضره طعام ولا يحضره شراب، في هذه الحالة لا شيء عليه، لكن عليه أن ينوي الفطرة، أن ينوي الفطرة بالقوة ثم يفطر بالفعل، يفطر بالفعل. قال رحمه الله الفصل الرابع فيما يجتنب فيه، لأنه ذكر بعض الآداب في الصوم ثم ذكر رحمه الله ما يجتنب في الصيام، قال وهو أنواع أحدها الوصال. قال أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. وهذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه هو صريح واضح في النهي عن الوصال، وأن الوصال من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه يجتنب في الصيام كما قال المصنف رحمه الله. الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي يواصل أخذوا بعموم الأدلة في الدالة على أنه أسوة وقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأرادوا أن يتابعوه في ذلك. وهم رضي الله عنهم فيما يظهر ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك رفقا بهم وأنهم لا يطيقون، فرأوا أنهم يطيقون ذلك لأنهم ظنوا أن الأمر ليس حتما وليس لازما، إنما هو من باب الرفق بهم، فتابعوه لذلك عليه الصلاة والسلام. ولهذا هم أخذوا هذا من هديه عليه الصلاة والسلام وظنوا أنه لا بأس بذلك. فقال رجل منهم فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، يعني هو عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم بالفعل أنهم يشق عليهم ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى يمد نبيه عليه الصلاة والسلام من ما يقع في نفسه من الأنس واللذة بالصوم، ما ينسيه ألم الطعام والشراب. وليس المعنى أنه يؤتى بطعام من الجنة وأنه يأكل حقيقة، هذا قاله بعض، لكنه قول ضعيف، حتى قال بعض من الذي يؤتى به من الجنة وأن ما يؤتى به من الجنة ليس كحكم طعام أهل الدنيا. وكل هذه أقوال ضعيف، وظاهر الأخبار بمجموعها تبين أنه عليه الصلاة والسلام يصوم ويواصل عليه الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى يعطيه من القوة ما يكون في قوة الآكل والشارب، فلا يضعف ولا يتأثر عليه الصلاة والسلام، وأنهم ليسوا مثله. أي وله قال أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة وغيرها من الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، يعني أنهم رأوا الهلال الثلاثين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو تأخر الهلال، يعني لم يهل الهلال ولم يظهر الهلال الثلاثين وتم الشهر، لزادهم وواصل بهم عليه الصلاة والسلام كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، يبين لهم أنهم لا، أن هذا يشق عليهم وأنهم لا يستطيعونه. وهذا صريح في أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. أما غيره فجمهور علماء على أنه مكروه، ومن أهل العلم من قال إنها كراهة التحريم، وهو مذهب الشافعية رحمة الله عليهم، وهو ظاهر النصوص. ويدل عليه أيضا حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. المواصلة الجائزة المواصلة إلى السحر، أما أن يصل يوما بيوم بلا فطر فلا. أما المواصلة إلى السحر بمعنى أنه يتناول وجبة عشائه قبل طلوع الفجر، فتكون بمثابة تأخير الفطور، يؤخر الفطور إلى آخر الليل، فتكون هذه الوجبة له وجبة فطر ووجبة سحور، وجبة فطر اليوم الذي مضى، وجبة سحور لليوم الآتي. هذا هو الثابت في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام، قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. جاء في حديث ضعيف أنه يصوم من وضح إلى وضح، يعني يصوم من فجر هذا اليوم إلى فجر اليوم الثاني، وأنه يتناول وجبة السحور في اليوم الثاني 24 ساعة، ويقارب 24 ساعة. هذا هو الذي جاء مع أن هديه عليه الصلاة والسلام والمعروف من سنته في الأخبار الكثيرة هو المبادرة إلى الفطر مباشرة، كما تقدم في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر مع أصحابه، فأمر بلالا فقال يعني اجدح لنا يعني، فقال: عليك ليل. الحديث بطوله وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا من جهة، أي من جهة المغرب. وفي اللفظ الآخر وغرع في الصحيح: وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا قال بعض العلم إنه بمجرد غروب الشمس يفطر الصائم، وقيل أفطر فقد حل له الفطر. وعلى هذا إذا قيل إن أفطر يعني معنى أنه أفطر بالفعل، فلا فائدة من المواصلة، لأنه أفطر من جهة القوة وهو في حكم المفطر، لكن يشرع له أن يفطر بالفعل، أن يتناول فطره وأن يبادر إلى الفطر، كما تقدم في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم حديث الذي سبق الإشارة إليه عند الترمذي في العلل الصغير، ورواه ابن السكن في الصحابة في معجم الصحابة، من حديث أبي سعد الخيل، وهو مروية أبي فروة يزيد بن سنان الرهاوي عن معقل الكندي عن عبادة بن نسي عن أبي سعد الخيل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: إن الله سبحانه وتعالى يكتب عليكم صيام الليل، فمن صام فقد تعنى ولا أجر له، ومن صام فقد تعنى ولا أجر له. وهذا الحديث من طريق أبي فروة الرهاوي، وهو قيل إنه صدوق، لكن أدخل عليه ابنه محمد أخبارا ليست من حديثه، فمن هنا جاء ضعفه رحمه الله. وقيل أيضا إن الخبر فيه انقطاع، فالخبر فيه ضعف، وقد أشار الترمذي رحمه الله في ذلك بذلك لما سأل البخاري عنه، كما في العلل الكبير للإمام الترمذي رحمه الله. وقد جاء حديث صحيح في هذا عند الإمام أحمد من رواية عبيد الله بن إياد بن اللقيط السدوسي عن ليلى الجهدمة امرأة بشير بن ثابت، كان اسمها الجهدمة، فسماها النبي، فقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام سماها ليلى، وهي صحابية لها حديث عن بشير، قالت: أردت أن أواصل يومين فمنعني بشير زوجها، فقالت قال بشير رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يفعل هذا أهل الكتاب، فإذا كان الليل فأفطروا كما أمركم الله، فإذا كان الليل فأفطروا كما أمركم الله، لأن الله يقول: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وعلى هذا إذا كان من، وهذا الحديث إسناده صحيح عبيد الله بن إياد هذا ثقة، هو عن ليلى الجهدمة هذه صحابية عن زوجها بشير بن ثابت صحابي أيضا، والحديث فيه دلالة على أن فيه أن المواصلة فيه فيها تشبه، قال: إنما يفعل هذا الكتاب، إنما هذا كما تقدم من خصائصه عليه الصلاة والسلام والمعنى أن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان الليل إن الله لم يكتب عليكم صيام الليل في اللفظ الآخر. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الواجب أن المشروع هو الفطر، أن المشروع هو الفطر بمجرد غياب الشمس، وأنه عليه الصلاة والسلام من خصائصه هو المواصلة، وأن له ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: وإنما نهى عن الوصال لما فيه من إضعاف القوى وإضمار الأجساد من غير عبادة، وإنما نهى عن الوصال لما فيه من إضعاف القوى وإضمار الأجساد من غير عبادة، وإنما وهذا هو الحكمة، وكأن هذا هو وجه المشابه لأهل الكتاب، لأن فيه تكلفا وتنطعا يشابه الكتاب لما يحصل من إضعاف القوة وإضمار الأجساد من غير عبادة. أما هو عليه الصلاة والسلام فهو منتفي هذا المعنى في حقه من جهة أن الله سبحانه وتعالى كما قال: أبيت أطعمني ويسقين، في هذا ينتفي في حقه هذا المعنى الذي ذكره عليه الصلاة والسلام عن أهل الكتاب، من جهة أن هذا من التشدد والتنطع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ينتفي في حق هذا الحكم ولهذا هذا المعنى، ولهذا قال: أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وأنه لا يحصل به ذاك الضرر الذي يحصل لعامة الأمة من إضعاف القوة وإضمار الأجساد، ولا يحصل عبادة بذلك، بل يحصل عكس مقصود ذلك بأن يضعف الإنسان عن العبادة. ولهذا يشرع للصائم حتى في نهار رمضان إذا احتاج إلى الفطر لمرض أو ضرر فإنه أو سفر ونحو ذلك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني لو كان إنسان مسافر أو كان إنسان مريض وتضرر بالصوم أو شق عليه الصوم في السفر مثلا، فالسنة في حقه الفطر، سنة في حقه الفطر لفوات المعنى المقصود مثل هذا. والحمد لله يكون على خير ويكون على أجر، فله أجر الفطر بالأخذ بالسنة، وله أجر الصوم، من جهة أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، مع أنه قد يتحمل ويصوم ويحصل له شيء مشقة، مع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل البر في الفطر. فإذا كان هذا في الصوم في السفر مع أنه لا يحصل به من المشقة والضرر ما يحصل بالمواصلة في الحضر، فأولى أن يكون هذا المعنى تحصيله بانتفاء الضرر مطلوبا في الحضر بأن لا يواصل الصوم يومين وثلاثة أيام. فهذا هو المقصود من عبادة وتزكية النفوس، لا إتلافها وإهلاكها. وما جعل عليكم في الدين الحرج أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر، والمعنى فأفطر فعدة من أيام أخرى. ولهذا قال مصنف رحمه الله: وإنما نهى عن الوصال لما فيه من إضعاف القوة وإضمار الأجساد من غير عبادة. ثم بين المصنف رحمه الله ما يخصه عليه الصلاة والسلام بذلك، يعني قال: وأما الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى أنه لا يخلو من أمرين على ما ذكر، وإن كان أكله وشربه عند ربي حقيقة فإنه لم يواصل، وإن كان أكله وشربه عند ربي حقيقة فإنه لم يواصل. هذا قول قاله بعضهم لكنه قول ضعيف، وأنه يعطى بطعام من الجنة، لكن هذا قول ضعيف. والصواب هو القول الثاني في قوله: وإن عبر بالأكل والشرب عن قوة الأنس بالله والسرور بقربه، فقد قام ذلك مقام الأكل والشرب في إنعاش قواه، بل هو أبلغ من الطعام والشراب، بل هو أبلغ من الطعام والشراب. هذا كما تقدم هو الأظهر، بل هو الصواب في هذه المسألة، وأن ما يحصل له من الأنس بالله سبحانه وتعالى والسرور من قوة الأنس بالله سبحانه وتعالى والسرور بقربه، فإنه يقوم مقام الأكل والشرب، بل هو أبلغ من الطعام والشراب. وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام القيم رحمه الله في زاد المعاد، والرجب رحمه الله في لطائف المعارف، ثم ذكر رحمه الله قول القائل: وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيام، ولقد وجدت لذاذه لك في الحشا، ليست لمأكول ولا مشروب. يعني إشارة إلى هذا المعنى الثاني الذي قاله المصنف رحمه الله، وهو ما يجده من الأنس واللذة بذلك عليه الصلاة والسلام، وأنه يقوم مقام الشرب بل أعظم من مقام الشرب والأكل. قال رحمه الله: الثاني يعني مما يجتنب كما قال، وهو أنواع. الثاني القبلة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله صائم ويباشره صائم، ولكنه أملككم لأربه. ثم بيّن المصنف رحمه الله التفصيل في هذا، فالمصنف رحمه الله جعلها مما يجتنب، مع أن الأخبار في هذا دالة على أنه لا بأس بذلك، لا بأس بالقبلة للصائم، كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه أو لأربه، على الخلاف في ضبط هذه اللفظة. وهذا المعنى ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه كان يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام، وفي صحيح مسلم من حديث عائشة أنه قالت: كان يقبلني في رمضان وهو صائم، وهو صائم. قال رحمه الله: فمن كان شيخا يأمن على نفسه فمن كان شيخا يأمن على نفسه من تحريك الشهوة وإفساد الصوم فلا بأس بها، وإن كان شابا لا يأمن ذلك كرهت له لما فيها من تعريض العبادة للإفساد والمخاطرة بها. هذا ورد في حديث عند أبي داود من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أتاه رجلان فاستأذنه في القبلة، فأذن لأحدهما ولم يأذن للآخر، فإذا الذي أذن له شيخ كبير، وإذا الذي لم يأذن له شاب. وهذا الحديث لا يصح عند أبي داود في التفصيل بينهما، وقد ثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في جواز القبلة، وكان يقبل عائشة رضي الله عنها وصائم، وكانت عائشة شابة رضي الله عنها. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام ابن زوجه أم سلمة هند بنت أبي هند أم سلمة رضي الله عنها أنه قال: سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة للصائم، فقال: سل هذه لأم سلمة وهي أمه، وأنه كان يعني يقبله وهو صائم عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة: والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له. فدل على جواز القبلة للشاب. وعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كان في ذلك الوقت كما يقول حافظ أنه شاب قد بلغ أو يعني أو هو يعني بلغ لتوه رضي الله عنه، مع ذلك أذن له النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك روى أبو داود بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله أنه يعني وقع في أمر عظيم، قال: قبلت وأنا صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو تمضمضت؟ قال: لا شيء. قال: فمه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك يعني فيه إثبات، فيه بيان عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، عمر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله أتيت أمرا عظيما. قال: ماذا صنعت؟ قال: قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت؟ قال: لا شيء. قال: فمح، يعني أنه لا يترتب على القبلة بمجردها شيء للصائم. وهذا أخذ منه العلماء إثبات القياس بأصله، بالأصل والفرع والحكم والعلة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأرأيت لو مضمضت، جعل المضمضة أصلا والقبلة فرعا في ذلك، والحكم لا بأس به، الحكم لا بأس به، والعلة هو أن المضمضة كما أنها جائزة، لأن مجرد المضمضة هو تحريك الماء في الفم، والمحذور هو نزول الماء إلى الجوف، المحذور هو نزول الماء إلى الجوف. فإذا كان الصائم يتمضمض ويعتني بأمر المضمضة مع أنه يبالغ في ذلك ولا ينزل إلى جوفه شيء، فصومه صحيح، صومه صحيح. فكذلك في القبلة، إذا كان يقبل وهو صائم، حتى لو وقع مع القبلة شيء من الشهوة، فإن مجرد هذا لا يفسد الصوم حتى يقع الإنزال، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وهذا عند عامة أهل العلم، عند إنزال المني فإنه يفسد صومه، وأما إنزال المني فإن فيه خلافا بين أهل العلم، عند الحنابلة وجماعة العلم أنها تفطر، وذهب جماعة من العلم إلى أنها لا تفطر. فالمقصود أن هذا منه عليه الصلاة والسلام تنبيه لعمر إلى هذا المعنى. وكثيرا ما يبين عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأمور، ويشير إلى الحكم مقرونا بالحكمة، مقرونا بالحكمة. ولهذا لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، اللهم صل على، مع أن هذا أمر لا يخفى على أحد الناس، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبههم، لما قال: أينقص الرطب إذا جف؟ أراد أن ينبههم إلى العلة. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فلا إذن. قال: فلا إذن، يعني بيع الرطب بالتمر. وهكذا الشريعة مبنية على الحكم والحكمة والمعاني العظيمة. وكذلك في هذا المعنى حين قال له عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو مضمضت؟ قال: لا شيء. قال: فمه، يعني لا يترتب عليه شيء ولا يتأثر صومه بذلك. فهذا هو الصواب، وإن كان بعض العلم نهى عن ذلك كابن عمر، وقال عبد الله بن شبر وشبرمة إنها تفطر الصائم، هذا قاله بعض العلم. وجاء في حديث عند ابن حبان أنه كان عليه الصلاة والسلام كان لا يقبلها وهو صائم، لكن الصواب في الرواية أنه كان لا، يعني خلاف هذه الرواية، الصواب محفوظ في هذه الرواية أنه لا يمتنع من وجهها وهو صائم عليه الصلاة والسلام، لا أنه كان لا يقبلها وهو صائم، وأن هذا المحفوظ في رواياتها، وهذا هو المعروف أيضا في الروايات الصحيحة كما هنا، وأنه كان يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام. وبعض العلم استدل بقوله سبحانه وتعالى: ولا تباشرهن ولا تباشرهن، يعني في ذكر المباشرة، في ذكر المباشرة، في أنه لما نهى عن المباشرة، نهى عن المباشرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو المبين، بين أن المباشرة في الآية المراد بها الجماع، أن المباشرة أن المراد بها الجماع عليه الصلاة والسلام، عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يقبله وصائم، فدل على أن المراد بالمباشرة الجماع، لا أن المباشرة مجرد وضع البشرة على البشرة أو القبلة ونحو ذلك، فإن هذا دلت السنة على ذلك. فهذا يبين في قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، في قوله تعالى فالآن باشروهن، يعني في هذه الآية نعم، فالآن باشروهن، فمنع المباشرة في حال الصوم، وتبين أن قوله فالآن باشروهن أن المباشرة المراد بها هو الجماع لدلالة السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله فمن كان شيخا يأمن على نفسه من تحريك الشهوة وإفساد الصوم فلا بأس بها، وإن كان شابا فلا يأمن كرهت له لما فيه من تعريض العباد الإفساد والمخاطرة. وعلى هذا يقال إن من كان يخشى من القبلة ويغلب على ظنه الوقوع في المحظور فإنه ينهى عن ذلك، شابا كان أو شيخا، وإن كان يأمن شابا أو كان شيخا فإنه لا بأس بذلك كما دلت على ذلك السنة. الثالث يعني مما يجتنبه الصائم الحجامة. صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وسئل أنس كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، فمن أضعفته الحجامة كره له إذ لا يأمن من الفطر أو من ثقل العبادة فيتبرم بها فيكره عبادة الله. الحجامة وقع فيها خلاف كثير بين أهل العلم، وجمهور العلماء على أنه لا بأس بها، وذهب الحنابلة إلى أنها تفطر الصائم، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله جمع من أهل العلم، وهي من أكثر المسائل الخلافية، لكن قول الجمهور أظهر، وقد ورد في هذا أخبار صريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك في حجامته وصائم. ثم ورد من حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عنه عليه الصلاة والسلام أنه رخص في الحجامة بعد، وكذلك روى أبو داود عن ابن أبي ليلى عن جانب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص في الحجامة، وذكر والمواصل للصائم ولم يحرمها إبقاء على أصحابه، رخص في الحجامة للصائم والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، وإسناده صحيح إلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى. وهي كما تقدم من المسائل التي فيها خلاف كثير بين أهل العلم، لكن الأظهر والله أعلم هو ما تقدم. لا، وقال أنس رضي الله عنه لما قيل كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، فالمعنى أن من كانت تضعف الحجامة ويتسبب بالحجامة إلى الفطر لأنه ضعف عن العبادة في هذه الحالة لا يحتجم، وهذا صريح من حديث من قول أنس رضي الله عنه وهو في البخاري، بل جاء في رواية معلقة مجزوم بها عن أنس رضي الله عنه في البخاري في أكنت تكرهون الحجامة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، هذا خبر عنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤيده ما تقدم من الآثار في جواز الحجامة. وعلل شيخ الإسلام رحمه الله بتعاليل جيدة ما يتعلق بالقول الذي اختاره وذكر معاني، لكن هذه التعاليل تقوى لو أنه لم يرد أدلة صريحة واضحة في أنه لا بأس بذلك. وإن كان المحفوظ عن كثير من الصحابة هو أنهم يحتجمون ليلا، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان يأمر بناته وأهله إذا أرادوا أن يحتجموا ليلا. هذا هو الأولى يعني في من يريد أن يحتجم، خاصة في مثل هذه المسائل الخلافية. هذه قاعدة في المسائل التي يكون الخلاف فيها قويا، أن يحتاط المسلم وأن يأخذ بالقول الذي يكون فعله صحيحا على القولين جميعا، هذا لا شك، لأنه حين لا يحتجم في النهار يكون صومه صحيحا باتفاق أهل العلم، وإن احتجم فإن صومه لا يصح على أحد الأقوال. والاحتياط حين يكون الخلاف قوي مطلوب، ما دام أن السنة، ما دام أن الأمر يمكن أن يحتاط فيه. إذا أمكن الاحتياط كان هو المشروع، ما لم يعرض عارض مثل حاجة، مثل إنسان عنده موعد لا يتيسر له تأخيره، ولو تأخر لتضرر بذلك. في هذه الحالة يكون الاحتياط في هذا العمل بما يدفع المشقة والضرر عنه، ويعمل بهذا القول وأن صومه صحيح على مثل هذا القول. لكن أحيانا لا يكون الاحتياط، أو لا يتيسر له الاحتياط، أو لا يحصل الاحتياط إلا بترك أحد القولين. لكن إذا أمكن الاحتياط يعني يعمل بالقولين إذا كان الأمر، إذا كانت المسألة فيها خلاف قوي. أما إذا كان الخلاف ضعيفا فلا يلتفت إلى هذا الخلاف، لا يقال يحتاط في مثل هذا الأمر، يحتاط في مثل هذا الأمر لأجل قول ضعيف، لأجل قول باطل، بل الاحتياط العمل بالسنة في هذا الحال. ولو خالف من خالف، ولو خالف من لا يحتاط له، ما دام أنه ليس له حظ من نظر، حظ من جهة ثبوت الأثر والخلاف القوي، فهذا هو الواجب في مثل هذه الحال. إنما حين يكون الخلاف قويا ويمكن أن يحتاط بالعمل بكلا القولين، ففي هذه الحالة يكون هذا هو المشروع. وأحيانا قد لا يتيسر الاحتياط، مثل ما إذا دخل المسجد مثلا وقت صلاة العصر أو بعد صلاة العصر، دخل المسجد بعد صلاة العصر، كثير من العلم يقول يشرع له أن يصلي تحية المسجد، لأن تحية المسجد متأكدة، وجعلوا هذا مخصوصا من أحاديث النهي بعد صلاة العصر، وأنه من ذوات الأسباب فلا يدخل في النهي. وجمهور علماء يقولون إنه منهي عن ذلك وأنه لا يصلي. في هذه الحالة لا يكون احتياط، لأنه إن جلس ولم يصلي تحية ركعتين المسجد لم يعمل بذلك القول الذي يقول يشرع يصلي تحية المسجد. وإن صلى تحية المسجد فإنه في هذه الحال يخالف قول الجمهور الذين يقولون لا تجوز صلاة التحية في مثل هذا الوقت. فالأمر يرجع إلى ترجيح أحد القولين، فلا بد من ترجيح أحد القولين في هذه المسألة، ولن يعدم من ينظر في هذه المسألة برجحان أحد القولين عنده، وبعد ذلك ما يتبين له ويظهر له يؤجر عليه، إن أصاب الحق كان له أجران، وإلا كان له أجر واحد، فهو على خير وعلى كل حال. وكذلك أيضا مسألة التحلل من الحج بعمرة، جمهور العلماء يقولون لا يجوز التحلل بعمرة، يعني حين يحرم مفردا أو قارنا لم يسق الهدي. فالسنة، دلت السنة والآثار والأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشرع للحاج إذا قدم مكة، وكان قدومه في أشهر الحج، في هذه الحالة يشرع له أن يتحلل بعمرة، حتى يحرم بالحج بعد ذلك، فيكون متمتعا، فجمهور العلماء يقول لا يشرع وينهى عن ذلك، وذكروا أدلة لهم في هذا. والإمام أحمد رحمه الله والحديث يقولون يشرع له أن يتحلل، والإمام أحمد رحمه الله قال لما سأله أحد شيخ مسلم، قال له كل أمرك عندي أبا عبد الله حسن إلا خصلة واحدة، قال ما هي؟ قال تقول بفسخ الحج إلى العمرة. قال له كنت أظن أن لك عقلا، عندي 18 حديثا جيادا عن النبي عليه الصلاة والسلام بفسخ الحج عمرة، اتركني قولك، قد كان يبلغني عنك شيء فكنت أدفع عنك، والآن تبين لي أنه لا عقل لك. شدد الإمام أحمد رحمه الله عليه في هذا، لأن السنة ظاهرة واضحة في مشروعية تحلل الحاج بالمفرد أو القارن إلى عمره لظهور السنة بذلك. فلهذا حين يمكن الاحتياط هو المشروع، إن لم يمكن الاحتياط فالواجب عليه أن يعمل بما ظهر له، والسنة في الغالب تتضح وتظهر. وهذه المسألة على قولين، منهم قال بوجوب التحلل، ومنهم من قال إن التحلل مستحب، وهذا قول جمهور أهل الحديث واستخيار شيخ الإسلام. وابن القيم رحمه الله اختار القول الأول هو الوجوب، وذكره عن ابن عباس وشدد في هذا رحمه الله في زاد المعان. ومن ذلك ما تقدم مسألة الحجامة، يحتاط الإنسان في مثل هذا، لكن من احتاج فيها فلا بأس بذلك بالحجامة. وهناك مسائل تتعلق بالحجامة، ومسائل تتعلق أيضا بالفطر كثيرة تبنى على هذه المسألة، ومن ذلك أيضا التبرع بالدم، فإن التبرع بالدم أيضا ليس كالحجامة، فلا يؤثر. وهذه المسألة أيضا فروع أخرى تتعلق بالكحل وبالاستنشاق ونحو ذلك، في مسائل لعلها تأتي في درس غد إن شاء الله. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.